إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 34 في بيان كتاب صلاة المسافرين من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى الباب 46، قال: باب فضل قراءة المعوذتين. المعوذتان مثنى معوذة، معوذة لأنه يتعوذ بها قارئها، قارئها على نفسه أو على غيره. والتعوذ إنما يكون من الشر، كما قال القائل: يا من أعوذ به فيما أحاذره، ومن ألوذ به فيما أؤمله. فيما أحاذره من الشر وفيما أؤمله من الخير. المعوذتان سورة الفلق وسورة الناس، وسميت المعوذتان لأنهما افتتحتا بقل أعوذ، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وفي بعض الأحاديث يأتي المعوذات، المعوذات الثلاث. المعوذات تضيف إليها قل هو الله أحد، مع أن قل هو الله أحد ليس فيها تعوذ، فكيف أضيفت؟ إما أن يكون هذا من باب التغليب، أو يكون قل هو الله أحد يعني وسيلة للمطلوب. فإن قل هو الله أحد سورة التوحيد، فكأن المتعوذ يتوسل بالتوحيد في تحقق التعوذ، حتى يتحقق له التعوذ فهو يتوسل بالتوحيد، يتوسل بالتوحيد. وهذا في كثير من الأدعية كما مر علينا، في دعاء الاستفتاح مثلا: أعوذ بك من شر ما صنعت، تجد قبل هذا توسلات كلها توحيد لله تبارك وتعالى. فهذا باب في فضل المعوذتين. نعم. والمعوذتان فيهما أحاديث كثيرة في فضلهما، وأشهرها هذا الحديث، حديث عقبة ابن عامر، هذا أشهر حديث في فضلهما، وله طرق كثيرة وألفاظ كثيرة، كنت قد جمعتها في ورقة ولكني نسيتها. فحديث عقبة بن عامر له طرق كثيرة وألفاظ كثيرة. نعم. أخرج حديث عقبة بن عامر من طريقين: من طريق بيان وإسماعيل، كلاهما عن قيس عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال وحدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي ثقة صحيح الكتاب عن بيان وهو بيان بن بشر الأحمس أبو بشر الكوفي ثقة ثبت عن قيس بن أبي حازم أبو عبد الله الكوفي وهو بجلي أيضا ثقة مخضرم وتميز يا أبا محمد بشيء لم يقع لغيره فقد انفرد من بين التابعين بالرواية عن العشرة المبشرين بالجنة. نعم، وليس ذلك لأحد من التابعين غيره قيس ابن أبي حازم. عن عقبة بن عامر الصحابي المعروف اختلف في كنيته على سبعة أقوال، أشهرها أبو حماد ولي إمرة مصر لمعاوية رضي الله عنه 3 سنين. نعم، وكان فقيها فاضلا عقبة ابن عامر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم ترى آيات، ألم ترى، هذه للتعجب، ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط. هذه من أحد الألفاظ، لم يرى مثلهن قط، لم يتعوذ متعوذ بمثلهما. نعم، سبحان الله، لو أتيت بالورقة يمكن 7 ألفاظ. لم يرى مثلهن قط، يعني يا إبراهيم أفضل من الفاتحة ومن آية الكرسي ومن قل هو الله أحد، لا، وإنما لم يرى مثلهن قط في بابهن، وهو إيش؟ الاستعاذة. لم يرى مثلهن قط يعني في باب الاستعاذة، فأفضل الصور في باب الاستعاذة المعوذتان. قل أعوذ برب الفلق و قل أعوذ برب الناس. نعم، طبعا هنا البحث الذي الرد عليه سهل، يقولون الله عز وجل قال لنبيه قل أعوذ، قالوا فكان المفروض النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ أعوذ. فنقول هذا قرآن يبلغ وليس إنشاء ينشئه النبي صلى الله عليه وسلم من عند نفسه. إذا أنا قلت لك مثلا قل الله ربنا، فأنت إذا ذهبت وقلت سعد يقول قل الله ربنا، إذن أنت بلغت كلام. لكن إذا أنت قلت الله ربنا، إذن أنت أنشأت هذا الكلام من عندك، والقرآن ليس منشأ من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ كلام ربه. طبعا هذا يعني الجواب، جواب ابن القيم رحمه الله، ويدل عليه حديث أبي بن كعب عند البخاري عن زر عندك في صفحة 428. قال سألت أبي بن كعب عن المعوذتين، فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قيل لي فقلت. شفت كيف؟ قيل لي فقلت. فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ آخر قيل لي فقلت قل، قيل لي فقلت قل. فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم وتحت هذا من السر أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له في القرآن إلا بلاغه، لا أنه هو أنشأه من قبل نفسه، بل هو المبلغ له عن الله، أي لست مبتدئا بل أنا مبلغ، أقول كما يقال لي وأبلغ كلام ربي كما أنزله إلي. قال فصلوات الله وسلامه عليه لقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وقال كما قيل له فكفانا وشفانا من المعتزلة والجهمية وإخوانهم ممن يقول هذا القرآن العربي وهذا النظم كلامه ابتدأ هو به. يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا القرآن عربي والنبي عربي فهو ابتدأ بهذا الكلام. لا، النبي صلى الله عليه وسلم بلغ، ليس مبتدئا. نعم، كما نقول قال مثلا الشاعر الفلان، عندما أنا أقول قال الشاعر الفلان إذن أنا أبلغ كلام الشاعر، ليس هذا الشعر من عندي. قال وأنه صلى الله عليه وسلم بلغ القول الذي أمر بتبليغه على وجهه ولفظه، حتى لما قيل له قل لأنه مبلغ محض، وما على الرسول إلا البلاغ. نعم. طيب، في قوله صلى الله عليه وسلم ألم ترى آيات أنزلت، آيات أنزلت، تقول فيه دليل على أنهما يعني المعوذتان من القرآن. يقول قائل وفي حد قال إنما هم مش من القرآن، فنقول جاء عن ابن مسعود أنه كان يخالف هذا، أنه كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه، فهذا ثابت عن ابن مسعود بخلاف ما قال الإمام النووي. ابن النووي منه ماذا قال عندك؟ قال وفيه دليل واضح على كونهما من القرآن، ورد على من نسب إلى ابن مسعود خلاف هذا. نقول الذي نسب إليه ابن مسعود صحيح، رواه البخاري وغيره. معلوم أن القرآن يعني مجمع عليه، نقول يعني الإجماع، الإجماع ثابت مع وجود خلاف ابن مسعود، لأن هذا خلاف مش خلاف في اجتهاد، هذا خلاف إن هذا ما بلغه، له عذر، فهذا يعني مثال على أن الإجماع المنعقد مع وجود الإيش؟ مع وجود المخالف، لأن هذا ليس إجماع اجتهاد، هذا إجماع يعني نقل. فالمهم أن هذا ثابت أيها الإخوة. أخرج البخاري في صحيح عن زر قال سألت أبي بن كعب فقلت أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا، فقال إني سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال قيل لي فقلت. فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج أبو يعلى عن علقمة كان عبد الله يحك المعوذتين من المصحف ويقول إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بهما، ولم يكن عبد الله يقرأ بهما. قال ابن كثير وهذا مشهور عند كثير من القراء والفقهاء أن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه، فلعله، شوف الأعذار، لم يسمعهما من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتواتر عنده، ثم لعله قد رجع عن قوله ذلك إلى قول الجماعة، فإن الصحابة رضي الله عنهم أثبتوهما في المصاحف الأئمة، ولم يتابع ابن مسعود على ذلك أحد من الصحابة. قال: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بهما في الصلاة. الصلاة يقرأ فيها بغير القرآن؟ نعم. وأيضا ابن حزم قال كما قال الإمام النووي أن هذا لا، يعني لم ينقل عن ابن مسعود، والصحيح أنه ثابت عنه. قال: وقد استشكل هذا الموضع الفخر الرازي، فقال: إن قلنا إن كونهما من القرآن كان متواترا في عصر ابن مسعود لزم تكفير من أنكرهما، لأن الذي ينكر المتواتر كافر. قال: وإن قلنا إن كونهما من القرآن كان لم يتواتر في عصر ابن مسعود لزم أن بعض القرآن لم يتواتر. قال: وهذه عقدة صعبة. وأجيب: باحتمال أنه كان متواترا في عصر ابن مسعود لكن لم يتواتر عند ابن مسعود. هو التواتر لابد أن يكون عند الجميع. نحن عندنا الحديث إذا رواه العشرة من الصحابة نقول إيش؟ حديث متواتر. قال: فانحلت العقدة بعون الله تعالى. قال: وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير. محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني أبو عبد الرحمن ثقة حافظ فاضل. قال: حدثنا أبي، أبو عبد الله بن نمير، أبو هشام الكوفي ثقة صاحب حديث من أهل السنة. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد ثقة ثبت، وهو أحمسي أيضا، فبشر بن بيان أحمسي بجلي، وكذلك إسماعيل بن أبي خالد أحمسي بجلي. عن قيس بن أبي حازم عن عقب بن عامر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل أو أنزلت علي آيات لم يرى مثلهن قط، المعوذتين. إيش إعراب المعوذتين؟ لماذا نصبها؟ قالوا: هذا منصوب بفعل محذوف والتقدير، أعني المعوذتين، وإلا فحقهما أن يقال إيش يا أبا؟ المعوذتان. أنزلت علي آيات بعدين المعوذتان، هذا عطف بيان، لكن قيل المعوذتين، قالوا ما منصوب بفعل محذوف تقديره أعني. هكذا دوما يقدرون. والذي يظهر لي والله أعلم أن هناك نوعا من الإعراب يكون على المعنى، إعراب على المعنى، ما يلزم أن يكون بسبب عوامل. دوما تجد المفسرين وأهل العربية يقدرون. نقول: الأصل في اللغة العربية عدم التقدير، فيكون الإعراب على الإيش؟ على المعنى. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر فعل مضارع مجزوم، وين الجزم؟ وين أداة الجزم؟ نقول: هذا على المعنى، يعني لو فعلتم هذا يغفر لكم، فيكون مقدمة وإيش؟ ونتيجة. أليس هذا هو معنى الشرط؟ الشرط بيكون في شرط وفي نتيجة، إن حصل الشرط تحصل النتيجة. النتيجة هذه اللي هي جواب الشرط تكون مجزومة، يغفر لكم، فهذا جزم على المعنى. طبعا ابن عاشور قال لا، قال تؤمنون فعل مضارع في قوة فعل الأمر، يعني ايش؟ آمنوا بالله ورسوله فيغفر، فيكون الفعل المضارع مجزوم جواب الأمر. قال لأن الفعل المضارع في قوة الايش؟ في قوة الأمر. نقول نحن ما نحتاج لهذا، وإنما هذا إعراب على المعنى، فاستفت هذه من العبد الفقير، إعراب على الايش؟ على المعنى. إذا كان المعنى بينا فيكون الإعراب عليه، لأن أصلا الإعراب فرع المعنى، الإعراب مبني على المعنى، أعرب عن الشيء يعني بين معناه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح أبو سفيان الكوفي ثقة حافظ عابد ها وحدثني محمد بن رافع أبو عبد الله النيسابوري ثقة عابد قال حدثنا أبو أسامة حمد بن أسامة ثقة ثبت كلاهما يعني وكيع أبو أسامة عن إسماعيل، إسماعيل ابن أبي خالد، فيكون وكيع أبو أسامة مثل مين؟ مثل عبد الله بن نمير. نعم، بهذا الإسناد مثله. وفي رواية أبي أسامة عن عقبة بن عامر الجهني وكان من رفعاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كان من رفعاء، الرفعاء جمع إيش؟ رفيع، يعني رفيع القدر والمرتبة. نعم، فإنه كان كما مر في ترجمته إيش؟ كان عالما فاضلا، وتولى لمعاوية إمرة مصر 3 سنوات، فقيها فاضلا، فهذا بالنسبة لفضل الإيش؟ المعوذات. طبعا أيها الإخوة، نحن ذكرنا مرارا التأمل في المعوذتين يا أبا محمد، تأمل عجيب. قل أعوذ برب الفلق، هذه وسيلة واحدة، والمطلوب كم؟ 4، من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب الزمان، من شر النفاثات في العقد السحرة، لأن هذا شر خاص، ومن شر حاسد إذا حسد. هذه 4 مطالب وسيلتها واحدة، وهي إيش؟ رب الفلق، الفلق الإخراج، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يخرج هذا الشر. تأتي إلى سورة الناس العكس، تجد الوسيلة متعددة والمطلوب إيش؟ واحد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، الوسيلة متعددة والمطلوب واحد، من شر الوسواس، لأن هذا أصل الشر، فتعدلت له الإيش؟ تعدلت له الوسيلة. فهذا هو الفرق بين المعوذتين. ابن القيم أيضا قال فائدة أخرى، قال سورة الفلق فيها الاستعاذة من الشر الخارجي اللي ما لك دخل فيه، صح؟ شر ما خلق، شر الدواب والهوام، إنسان سفيه تسلط عليك، السحرة، الحسدة، شر خارجي. وأما في سورة الناس الاستعاذة من الشر الداخلي، الشر الداخلي الذي مصدره النفس والإيش؟ والشيطان، والذي يترتب عليه الذنوب. فاشتملت المعوذتان على الاستعاذة من الشر كله، خارجي وداخلي. فصدق من قال لم يرى مثلهن قط، لم يتعوذ متعوذ بمثلهما. قال باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها. الشيخ اليوتيوبي ترجم ترجمة أخرى، قال: باب بيان قوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، وقوله إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. لكن طبعا ترجمة الإمام النووي أنفع، لأن هذا باب بيان قوله وقوله. هنا فضل من يقوم بالقرآن، يقوم به، سيأتي أن ليس فقط المراد يقوم به في الصلاة، بل يتبع ما فيه كما جاء في رواية الإمام أحمد: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ويتبع ما فيه. فإذا يقوم بالقرآن هذا القيام بمعناه العام، ليس مجرد القيام في الصلاة. يقوم بالقرآن إذن هذا تعبد، يتعبد به، ويعلمه، يعلمه غيره. وفضل من تعلم حكم، تقول سيأتي أن الحكمة هي إيش؟ هي القرآن والسنة. إذا اقترن الكتاب والحكمة يبقى الحكمة السنة، إذا أطلقت الحكمة فهي القرآن والسنة. فلا يكون الإنسان حكيما إلا بعلم الكتاب والسنة. نعم. من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها، عمل بها وعلمها. وذكر في الباب ثلاثة أحاديث: ابن عمر وابن مسعود وعمر رضي الله عنهم أجمعين. أما حديث ابن عمر فأخرجه من طريق ابن عيينة ويونس كلاهما عن الزهري عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وعمرنا الناقد عمرو بن محمد أبو عثمان البغدادي ثقة حافظ وزهير بن حرب أبو خيثم النسائي كلهم عن ابن عيينة أبو محمد الهلالي كان لا يدلس إلا عن ثقة. قال زهير، يعني من بين الشيوخ الثلاثة للإمام مسلم، حدثنا سفيان، يعني صرح بالتحديث، ابن عيينة قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم أبو بكر المدني الإمام الفقيه الحافظ المدني متفق على جلالته وإتقانه، عن سالم، سالم بن عبد الله بن عمر أبو عمر أو أبو عبد الله المدني أحد الفقهاء السبعة، وكان ثبتا عابدا فاضلا يشبه بأبيه في الهدي والسمت، اللهم ارزقنا وزيادة. أحد الفقهاء السبعة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل عبيد الله، عروة، قاسم، أبو بكر، سعيد، سليمان، خارجة. هؤلاء الفقهاء السبعة. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين. أي حسد هذا؟ لا حسد، الحسد ممنوع، الحسد ممنوع في جميع الأحوال. نقول الحسد الممنوع في جميع الأحوال هو الحسد المحرم. ما هو الحسد المحرم؟ تمني زوال النعمة من عند الغير له أو مطلقا. المهم أن النعمة إيش؟ تزول من عند الغير. طيب ليش؟ أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ طيب في شيء يشبه هذا الحسد لكنه ليس مذموما، وهو ماذا؟ أن أتمنى مثل ما عند الغير دون زوال. هذا الذي يسمى إيش؟ التنافس، ويسمى الاستباق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فاستبقوا الخيرات. أنا مثلا وجدت الشيخ الألباني عالم كبير، أتمنى أن أكون مثله. هذا ليس إيش؟ ليس حسدا، وإنما يشبه الحسد من جهة التمني، أنه بيتمنى أن يكون له مثله دون زوال. هذا الحسد الذي هو غير محرم، أن قلنا أنه يعني يسمى حسد مجازي، هذا يسمى الغبطة. فالغبطة تمني مثل ما عند الغير دون زوال. تقول هذه الغبطة إن كانت في أمر من أمور الدنيا فهو شيء مباح، وإن كان في أمر من أمور الآخرة فهو شيء مندوب. فصار عندنا الآن أحكام ثلاثة: الحسد الحقيقي هذا محرم بالإجماع، الحسد المجازي إن كان لدنيا فهو مباح وإن كان في طاعة فهو مستحب. فالمهم الحسد هنا هو الغبطة في الطاعة في أمور الآخرة. فإذا لا حسد يعني لا غبطة، يعني المفروض الإنسان ما يغبط الآخرين، يعني ما يتمنى أن يكون له مثل ما عندهم إلا في هاتين الخصلتين. الآن يشوف واحد سيارة فارهة، يعني خلينا نقول إذا لم يحسد الحسد الحقيقي فيتمنى أن يكون له إيش؟ له مثلها. لا، خلي أمانيك عالية وجليلة، لا حسد إلا في اثنتين، إلا في اثنتين. إيش نوع فيها هنا؟ قالوا سببية، لا حسد إلا في اثنتين، يعني إلا بسبب اثنتين. رجل، شوف بقى الشراح يتوهوك، يقولوا إيش؟ يا خصلة رجل، يا جماعة الحمد لله احنا عرب ولازلنا نفهم، يعني المعنى مفهوم لا حسد إلا في اثنتين رجل، يعني لا حسد إلا في مثل هذه الحالة، حالة هذا الرجل. فتجد الشراح يقدرون، يقولون لا في اثنتين يعني خصلتين، ثم يقولون رجل يعني خصلة رجل. قالوا فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مكانه، ليش كل هذا التعب؟ المعنى واضح ومعروف. نعم، الخصلة الأولى رجل آتاه الله القرآن، آتاه الله القرآن فهو يقوم به. قلنا هذا أعم من مجرد قراءته في الصلاة، وإنما يقوم به يعني يتبعه كما في رواية أحمد ويتبع ما فيه. شوف جمع الروايات كيف يبين المعنى، يتبع ما فيه. فإذا هذا رجل يتبع القرآن آناء الليل وآناء النهار، يعني ليل نهار هو متبع للقرآن. ما هي الآناء؟ الآناء الساعات والأوقات، يعني في ساعات الليل وأوقاته متبع للقرآن، وفي ساعات النهار وأوقاته متبع للقرآن. لو قيل لك ما مفرد آناء، ذكروا أشياء كثيرة، الإمام النووي ذكر منها أربعة، وهي أكثر منها، أكثر من أربعة. قالوا الآناء مفردها آن وأنا وأني وأنون. نعم هذا قالوا يعني هذا المفرد آناء الليل وآناء النهار، هذا مثل إيش؟ يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. لو تأملت إبراهيم في هاتين الخصلتين تجد أنهما قد جمعتا نوعي الفضائل، الفضائل الداخلية والفضائل الخارجية. فإن الفضائل الداخلية مردها إلى العلم، والعلم مرده إلى الإيش؟ إلى القرآن. بعدين الفضائل الخارجية عنك وهي الإيش؟ المال. المال خارج عنك فأنت تنفقها هنا وها هنا. فكما قال صلى الله عليه وسلم هذا حصر يعني حقيقة، لا حسد إلا في الفضائل الداخلية التي هي بالعلم والقرآن، والفضائل الخارجية التي هي بالمال. الدليل على الغبطة أيها الإخوة، الدليل على الغبطة لا حسد لا غبطة، عندنا حديثان مشهوران عندك في صفحة 445. زاد أبو هريرة في هذا الحديث ما يدل على أن المراد بالحسد المذكور هنا الغبطة، ولفظه: فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. الآن هل هذا حسود؟ لا. ليتني، فهذا تمني، ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، هذا مما يبين معنى الغبطة. والحديث الآخر حديث أبي كبش الأنماري عند الترمذي: إنما الدنيا لأربعة نفر، مشهور الحديث: وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت مثل ما يعمل فلان فأجرهما سواء. فهذان الحديثان مما يفسران الإيش؟ الغبطة. وأطال عندك في صفحة 444 في معنى الحسد، والحسد معروف، لكن هم ذكروا له يعني أصل حسي. ابن الأعرابي قال الحسد القراد، القراد الذي يكون في إيش؟ مع البهيمة، البقرة مثلا تجد فيها قراد، دويبة ملازمة لها تأكل فيها وتمص في دمها، هذا القراد، هذا يسمى الحسد. قال: ومنه أخذ الحسد، لأن الحسد يقشر القلب كما يقشر القراد الجلد، نعوذ بالله من الحسد. هذا حديث ابن عمر الطريق الأولى. قال: وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي أبو حفص المصري صدوق، قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب القرش المصري قال أخبرني يونس ابن يزيد الأيلي، أبو يزيد ثقة ثبت، عن ابن شهاب الإمام قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا على، على هنا أيضا سببي، فلا حسد إلا في، لا حسد إلا على. فعلى هنا سببي، إلا على اثنتين. رجل آتاه الله هذا الكتاب فقام به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فتصدق به آناء الليل وآناء النهار. وأما حديث ابن مسعود فقد أخرجه من طريق واحدة ها؟ ولا في تحويلة؟ نعم، لا من طريقين صح؟ ثلاث؟ نعم. وكيع عن إسماعيل و عبد الله بن نمر ومحمد بن بشر أيضا عن إسماعيل، إذن من ثلاث طرق. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس، طبعا هذا الإسناد تقدم صحيح، تقدم في حديث عقبة بن عامر. قال عبد الله بن مسعود قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر، محمد بن بشر العبدي أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ، قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا تأمل فسلطه على هلكته، سلطه يعني لم يجعل له مصرفا إلا هذا على هلكته يهلك ماله، ولما كان هذا يوهم الإسراف قال في الايه في الحق، ولذا قالوا لا صرف في الخير. عرفت؟ اذا انت وجدت انسان ينفق في الخير كل امواله ما يقال ان هذا ايش؟ مسرف، لانه لا صرف في الخير. نعم. فسلطه على هلكته في الحق. ورجل آتاه الله حكمة، ما هي الحكمة؟ القرآن، كتاب السنة، الأحاديث يفسر بعضها بعضا. ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، يقضي بها يعني يعمل بها ويعلمها. وأما حديث عمر فقد أخرجه من طريقين، إبراهيم وشعيب كلاهما عن الزهري عن عامر بن واثلة إلى عمر رضي الله عنه. قال وحدثني زهير بن حرب أبو خيثم النسائي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، يعقوب إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق المدني ثقة حجة تكلم فيه بلا قادح. قال حدثني أبي وهو إبراهيم بن سعد، لا هذا الأول يعقوب هذا ثقة فاضل أبو يوسف المدني، وأما هذا الذي ترجمنا له الآن فهو إبراهيم بن سعد أبو إسحاق المدني ثقة حجة كل ما فيه بلا قادح. عن ابن شهاب الزهري الإمام عن عامر بن واثلة أبو الطفيل ولد عام أحد وراء النبي صلى الله عليه وسلم وعمر إلى أن مات سنة 110، سبحان الله، يعني عنده 120 سنة. عام أحد كان 3 والنبي صلى الله عليه وسلم توفي عام 11، يعني حوالي 118 سنة، وهو آخر من مات من الصحابة عامر بن واثلة. أن نافع ابن عبد الحارث، نافع بن عبد الحارث الخزاعي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه أبو الطفيل، قال ابن عبد البر كان من كبار الصحابة وفضلائهم، أسلم يوم الفتح وأقام بمكة ولم يهاجر. فالمهم أن نافع بن عبد الحارث هذا من الصحابة. لقي عمر بعسفان، عسفان بين مكة والمدينة وهي على يعني بعد 3 مراحل من مكة، وكان عمر يستعمله على مكة عاملا وأميرا، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ لأن نافع لقي عمر، فإذا لابد أن يكون استخلف أحدا. من استعملت وعند النساء استخلفت على أهل الوادي أنا على أهل مكة. قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا، يعني كان عبدا عندهم واعتقوه. قال: فاستخلفت عليهم مولا؟ يعني ان هذا ما يليق بالإيش، ما يليق بالإمارة. ولكن شوف كيف التوجيه الجميل في صفحة 458. قال: وليس إنكار عمر توليته عليهم استخفافا به واحتقارا لهم، وإنما أنكر فوات غرض التولية، وذلك أن المقصود من التولية ضبط أمور الناس وسياستهم وسياستهم، وهذا يحتاج أن يكون المولى عليهم رجلا مهابا. تأملوا، ولذا صنف أخونا محمد الغيث كتاب حيبة الدولة، ولي الأمر لابد أن يكون مهابا حتى إيش؟ حتى يسوس الناس، لأن الناس إذا عرفوا أن الولي عنده لين ما ينضبطون. وهذا الذي حصل في عهد عثمان لما كان لينا، فجاءوا في آخر عهده وحصل الاضطراب. وأما في عهد عمر ما كان واحد فيهم يستطيع أن يرفع رأسه، فلا بد أن يكون الوالي مهابا. فهنا قال: وهذا يحتاج أن يكون المولى عليهم رجلا مهابا له عظمة وشرف في قلوب العامة، وذلك أن يكون حرا نسيبا ذا وجاهة، وإلا استخفوا به ولم يطيعوه، فيفوت بذلك غرض الولاية. فهذا أيها الإخوة في غاية الأهمية. أنا أذكر أيام ما كنا في التدريس، كان يعني المدير، كان عندنا مدير قوي ما كنا نستطيع التنفس معه، كل شيء منضبط. فالمهم ذهب وجاءنا واحد لين، الاستئذانات وكثرت. نعم. فالمهم أن عمر رضي الله عنه هنا يعني ما استخف به، وإنما كأنه رأى أن غرض التولية يفوت يعني بمثل هذا. وطبعا الرد البيان من نافع بن عبد الحارث أبلغ، وسنقرأه إن شاء الله بعد الأذان. فماذا رد نافع بن عبد الحارث؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. طيب، هل كل قارئ وعالم يكون عنده الغرض من الولاية وهو المهابة؟ لا، فليس مجرد العلم يعني يوجد الهيبة، لكن يقال إيش أيها الإخوة، في زمانهم كان العالم إيش؟ مهابا في زمانهم. فكانوا إذا كان قارئا لكتاب الله وعالم بالفرد الناس يهابونهم، وأما في زماننا فلا، الناس لا يهابون إلا صاحب الإيش؟ السلطة والقوة. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أنه في كل زمن يولي على الناس ما يليق بهم. نعم. قال ها هنا: والمعنى أن هذا الأمير رفعه الله تعالى عليهم بهذه الأمور، وهم يعرفون منه ذلك فيحترمونه ويعظمونه ويطيعون أمره، فتستقيم أمورهم وتستقر أحوالهم. وإلا فليس كل عالم يصلح للإيش؟ للولاية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، قال له إيش؟ لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم، إنك ضعيف، يعني ضعيف من جهة الإيش؟ من جهة السياسة والإمارة، وإن كان عالما. إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، فيه فضل، يعني قارئ القرآن، لكن القارئ في زمانهم هو العال. وإنه عالم بالفرائض. قال عمر تصديقا لكلام نافع بن عبد الحارث: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع بهذا الكتاب في الدنيا وفي الأخرى، سبحان الله، ويضع به آخرين في الدنيا وفي الأخرى، كما قال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فيرفعهم به ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال: وحدثني عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي صاحب المسند أبو محمد وأبو بكر بن إسحاق الصغاني ثقة ثبت، قال: أخبرنا أبو اليمان وهو الحكم ابن نافع ثقة ثبت، وأكثر حديثه عن شعيب مناولة، شعيب أبو اليمان عن شعيب، ومع ذلك يقول أخبرنا أبو اليمان، قال أخبرنا شعيب، فيمكن أن يكون هذا مما سمعه منه، أو يكون عبر عن المناولة بلفظ أخبرنا. المناولة يعني أن الشيخ يناول التلميذ أحاديث ويقول اروي هذا عني. قال أخبرنا شعيب، شعيب بن أبي حمزة أبو بشر الحمصي ثقة عابد، قال ابن معين: من أثبت الناس في الزهري. عن الزهري الإمام قال: حدثني عامر ابن واثل الليثي أن نافع ابن عبد الحارث الخزاعي لقي عمر بن الخطاب بعسفان قال بمثل حديث إبراهيم بن سعد. يعني شعيب، احنا قلنا أن الحديث له مخرجان، إبراهيم بن سعد وشعيب، قال بمثل حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري. طيب، ها هنا فائدة يا أبا معاذ في صفحة 461، الشيخ اليوتيوبي ماذا قال؟ قال: رواية شعيب عن الزهري هذه ساقها الدارمي في سننه. معروف أن الشيخ اليوتيوبي الإمام مسلم بيذكر الحديث ويذكر المتن والطرق الأخرى ويقول بمثل، فالشيخ اليوتيوبي يقول هذه موجودة في الكتاب الفلاني، هذه موجودة، هذه وين، فالشيخ اليوتيوبي قال إن هذه ساقها الدارمي. من وين الشيخ عرف هذا؟ لأن شيخ الإمام مسلم هنا هو من؟ هو الدارمي. فهذا من الفوائد، أن الإمام مسلم إذا ساق حديثا مختصرا وكان شيخه أحد المصنفين، فيكون من مظن وجود الحديث تاما هو مصنف هذا، هو مصنف هذا المصنف، نعم، هو مصنف هذا الشيخ الذي روى عنه المصنف، فلذا قال أنه وجد هذه ساقها الدارمي في سننه، يعني تامة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.